150 بعد ال200 من سورة البقرة، مطلعها قول الله تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. الله لفظ الجلالة، الله أصله الإله، الإله، ولكثرة الاستعمال صار الله، والإله معناه المعبود، والله عز وجل وحده المعبود بحق أي المستحق للعبادة، وكل من سواه إن عبد فهو معبود بالباطل. قال جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله العلي الكبير. وقال في آية أخرى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فالإله الحق هو الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. ولذلك لما قال الله تبارك وتعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعني وهو المعبود، هو الإله الحق في السماوات وفي الأرض، وليس المراد أن الله عز وجل في السماوات وفي الأرض، الله جل وعلا فوق جميع خلقه، مستوى على عرشه بائن من خلقه، ليس الله في شيء من المخلوقات وليس في شيء من المخلوقات في الله، الله شيء والمخلوقات شيء، والله عز وجل فوق جميع خلقه، وهو القاهر فوق عباده. وإنما المراد وهو الله، يعني وهو المعبود بحق في السماوات وفي الأرض. وممكن يقال في قول الله عز وجل: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، أو وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعني وهو المعبود بحق في السماوات وفي الأرض، كقوله جل وعلا: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني وهو المعبود بحق في السماء ومعبود بحق في الأرض جل وعلا. فبدأ الله عز وجل هذه الآية العظيمة، أعظم آية أنزل الله في كتابه، بقوله الله، يعني الإله المعبود. والجملة إذا بدأت باسم يقال عنها جملة اسمية. وهذه الآية لما بدأ الله بالمبتدأ الله، ذكر بعدها أخبار متتالية كلها أخبار عن الله عز وجل، فقال الله، فأخبر عن نفسه بالخبر الأول فقال لا إله إلا هو، أي لا معبود حق إلا هو. ولا إله إلا هو، هذه الجملة العظيمة، هذه الكلمة العظيمة تتكون من ركنين اثنين ولا بد منهما، ولا يستقيم المعنى إلا بالركنين، وهما النفي والإثبات. لا إله نفي، إلا الله إلا هو إثبات، ولا إله نفي عام، إلا الله إثبات خاص. فهو نفي عام لجميع الآلهة، لا يمكن أن تجد ولا يوجد إله حق مستحق العبادة، نفي عام، إلا الله إثبات خاص، ولا بد من هذا الركنين وهما النفي والإثبات. فلو قيل لا إله بركن واحد دون الآخر ما استقام المعنى، لا إله نفينا ولم نثبت ألوهية. ولو قيل الله إله، صحيح الله إله، ولكن لا يعني أن غيره ليس بإله. فإذا اجتمع النفي والإثبات ركن الأول والثاني تحقق التوحيد، فلا بد من النفي مع الإثبات. فلا إله نفي عام، إلا الله إثبات خاص، بالركنين النفي والإثبات يتحقق التوحيد. فأخبر الله عز وجل عن نفسه بهذه الآية الخبر الأول بأنه لا إله إلا هو، لا معبود حق مستحق للعبادة إلا هو جل وعلا. وهذا أسلوب حصر من أقوى الحصر أو أنواع الحصر، وهو أن يأتي الاستثناء بعد النفي، فقوله لا نفي إلا استثناء، فدل على أن الألوهية الحق هي لله عز وجل وحده لا شريك له. فما أعظمها من كلمة خلق الله جل وعلا الجن والإنس من أجلها، من أجل لا إله إلا الله. وخلق الله جل وعلا السماوات والأرض من أجل لا إله إلا الله. وخلق الله جل وعلا الجنة والنار من أجل لا إله إلا الله. وشرع الله الجهاد، وشرع الشرائع، وأرسل الرسل، وأنزل الكتب، وأحل الحلال وحرم الحرام من أجل لا إله إلا الله. وتقوم القيامة وتحق الحاقة، ويضرب الصراط وتوضع الموازين من أجل لا إله إلا الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهي كلمة عظيمة كان النبي صلى الله عليه وسلم يكررها ويأمر بتكرارها في مناسبات كثيرة، منذ أن يصبح المسلم إلى أن يمسي، ومشروع في حقه أن يكرر لا إله إلا الله. فمن تعار من الليل أي انقلب فاستيقظ فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير. هذا يشرع لو انقلبت من الليل أن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له. في الأذان أشهد أن لا إله إلا الله، في الإقامة أشهد أن لا إله إلا الله، في دعاء الاستفتاح أشهد أن لا إله إلا أنت، في الصلاة في التحيات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، في دبر الصلاة أيضا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، في أذكار الصباح والمساء كسيد الاستغفار لا إله إلا أنت، في دعاء السوق، في يوم عرفة، على الصفا، على المروة، عند الكرب، عند التشاؤم، مناسبات كثيرة يشرع للمسلم أن يقول لا إله إلا الله، ليكون عهده جديدا ومتجددا بلا إله إلا الله. يدخل الإنسان الإسلام بلا إله إلا الله، يخرج من الدنيا يشرع له أن يحرص أن يكون آخر كلامه لا إله إلا الله. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. إذا حضر الموت أو الوفاة لأحدنا يشرع أن يلقن بلا إله إلا الله، لقن موتاكم لا إله إلا الله. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، لن يدخل أحد الجنة إلا بلا إله إلا الله. من أجلها قام الجهاد وشرع الجهاد. فعلى المسلم أن يتمسك بهذه الكلمة العظيمة، وهي الخبر الأول في هذه الآية في قوله الله مبتدأ، لفظ الجلالة مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة. الخبر الأول لا إله إلا هو، أي لا معبود حق مستحق للعبادة إلا هو جل وعلا. لماذا استحق الله العبادة؟ لأنه هو الرب الخالق المالك المدبر لكل شيء. ولما كان هذا شأنه كان هو أحق أن يكون الإله المعبود بحق وحده لا شريك له. وكل من سواه مخلوق مربوب مملوك مهما عظم، ولو كان الملائكة المقربين أو الأنبياء المرسلين أو أولياء الصالحين أو الشمس أو القمر، فكل أولئك مخلوقون مربوبون مملوكون مدبرون، لا يستحقون أن يعبدوا، فهم أنفسهم عبيد لله سبحانه وتعالى. وأما الخالق الذي له الربوبية، المالك المدبر لكل شيء له الخلق والأمر، هو أحق أن يعبد لا إله إلا هو وحده لا شريك له. فلذلك الله يقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. تعلمون أن خالق هذه الأشياء هو الله عز وجل، فكيف تجعل له أندادا وهو لا ند له ولا نظير له ولا مثيل له؟ فلذلك استحق أن يكون المعبود بحق وحده لا شريك له، لأن له الربوبية فوجب أن تكون له الألوهية. ومن قرأ القرآن وجد هذا المعنى العظيم، يذكر الله الربوبية لبيان استحقاقه للألوهية. اقرأ الفاتحة وانظر وتأمل وتدبر، الحمد لله رب العالمين، إذن هو رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين أي مالك يوم القيامة يوم الحساب، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، هو المالك جل وعلا. قال إياك نعبد وإياك نستعين. فلما كان رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين كان هو المستحق أن يعبد وأن يستعان به وحده. هذه في سورة الفاتحة. فقال في آخر سورة سورة الناس قال قل أعوذ رب الناس هو الرب جل وعلا، ملك الناس هو الملك المالك، قال إله الناس أي معبودهم بحق جل وعلا. فهذا المعنى نجده في كتاب الله عز وجل، ومن وفقه الله لقراءة كتاب الله فليلاحظ هذا الأمر العظيم الجلل، أنه الرب، إذا أنه يجب أن يكون هو الإله المعبود وحده لا شريك له. قال الله عز وجل من آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقال جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الله هو الإله الحق، فلذلك قال في الخبر الأول الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الحي القيوم اسمان لله تبارك وتعالى دالان على صفة الحياة والقيومية. فهو جل وعلا الحي ذو الحياة الكاملة، وهذا شأن الله عز وجل. كل صفات الله عز كمال مطلق، يعني لا نقص فيه بوجه من الوجوه، فله الحياة المطلقة الكاملة. ومن كمال حياته أنه لم يسبقه عدم ولا يلحقه فناء ولا يتخلل حياته سنة ولا نوم، كامل في حياته. أين كنا نحن قبل 100 سنة؟ كنا معدومين. أين سنكون بعد 100 سنة؟ سنفنى. لكن الله عز وجل الحي ذو الحياة الكاملة لم يسبقه عدم ولا يلحقه فناء. فالله عز وجل هو الحي، وكل أسماء الله عز الحسنى وصفاته العلى ترجع إلى اسم الحي. لو لم يكن حيا ما كان سميعا ولا بصيرا ولا عليما ولا قديرا ولا خالقا، لكن لأنه حي فأسماء الحسنى لله عز وجل وصفات العلى تعود إلى هذا الاسم العظيم الحي. قال جل وعلا وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال جل وعلا ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال هنا جل وعلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم. القيوم يعني القائم بنفسه في جميع صفاته سبحانه وتعالى. ومعنى قائم بنفسه أي أن الله عز وجل لا يمد أحد بصفة من صفاته. يعني أنت الآن سميع بصير، أعطاك الله السمع والبصر فصرت سميعا بصيرا، أعطاك الله القوة، أعطاك الله القدرة، أعطاك الله النعم، لكن الله عز وجل لا أحد يمده بشيء من صفاته، فهو القيوم القائم بسمعه وبصره وقوته وقدرته وعلمه وحكمته. فيلحظ حينئذ أن جميع صفات الله عز وجل هو فيها قيوم. ليس لله عز وجل صفة أحد يمده بها مدا، كلا، بل الله جل وعلا القيوم القائم بجميع صفاته سبحانه وتعالى. ولذلك نعلم نحن ونؤمن بأن أهل الجنة أحياء لا يموتون ولا لا؟ فما الفرق بين حياة الله؟ الله حي لا يموت، وأهل الجنة أحياء لا يموتون. الفرق بين حياة الله وحياة المخلوق أن الله قيوم في حياته، ما أحد يحيي الله، وأهل الجنة أحياء لا يموتون صحيح، لكن الله يحييهم. فالله عز وجل لا أحد يمده بصفة من صفاته، هو القيوم القائم بجميع صفاته سبحانه وتعالى. والفرق بين حياة الخالق وحياة المخلوق أن المخلوق حي كان معدوما، وأما الله عز وجل فهو الحي ذو الحياة الكاملة. فلما كان صفات الله تعود إلى الحي وإلى القيوم، ناسب أن يذكر الله عز وجل هذين الاسمين في مطلع هذه الآية. فكل صفات الله عز وجل تعود إلى الحي وإلى القيوم، فهو الحي، فلذاك اتصف بصفات الكمال والجلال. وهو القيوم بجميع صفاته قيوم. ولاسم القيوم لله عز وجل معنى آخر وصحيح وحق. قيوم يعني قائم على كل المخلوقات، فهو جل وعلا الذي يمسك السماء أن تقع الأرض، يعني يمسكه حتى لا تقع على الأرض. أما هو قائم على كل نفس فهو الذي يرزق العباد ويدبر الأمور، ألا له الخلق والأمر، فهو الذي يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. فهو جل وعلا قائم على جميع مخلوقاته، فهو القيوم القائم بنفسه والقيوم القائم على جميع خلقه جل وعلا، لا يحتاج إلى شيء، لا إلى ملائكة ولا إلى عرش ولا إلى كرسي ولا إلى سماوات ولا إلى الأرض ولا إلى مسلمين ولا إلى مؤمنين ولا إلى عبادة العباد ولا طاعة المطيعين، بل هو جل وعلا الغني عن جميع خلقه. فلذلك من أسمائه الصمد، الذي تصمد له المخلوقات في حاجاتها، وهو جل وعلا غني عن جميع المخلوقات، ما من مخلوق إلا وهو مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، وما من مخلوق إلا والله عز وجل غني عنه سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فلذلك الله عز لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية، لا تزينه طاعة ولا تشينه معصية. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. فهو جل وعلا غني عن جميع مخلوقاته، وكل المخلوقات يفتقرون إليه سبحانه وتعالى، فما أعظم الله عز وجل. في ذلك وصف نفسه فقال الحي القيوم، القيوم القائم بنفسه في جميع صفاته، والقيوم القائم على جميع مخلوقاته جل وعلا. هذا الخبر الثالث. الخبر الأول لا إله إلا هو، الخبر الثاني الحي. فايز عطني ماء وسط. الخبر الثالث القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، في قاعدة من قواعد صفات الله عز وجل استنبطها العلماء، أن الله عز وجل لا ينفي عن نفسه وصفا إلا وهو يتضمن إثبات كمال ضده. فلماذا لا تأخذه سنة ولا نوم؟ لكمال حياته. عشان حركم قليلا، نفى الله عن نفسه الظلم ولا لا؟ في قوله تعالى آية نفى الله عن نفسه الظلم، ولا يظلم ربك أحدا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وما ربك بظلام للعبيد، صح؟ فماذا يتضمن هذا النفي كون لا يظلم؟ لما؟ لكمال عدله ورحمته. ما في نفي لله عز وجل نفي محض، ما له معنى النفي المحض، ليس مدح ليس كمال، ما لم يتضمن إثبات كمال ضده. فلما نفى عن نفسه الظلم لكمال رحمته وعدله، لأن النفي المحض ليس كمالا. ولذلك إذا قيل الجدار لا يظلم، عندنا جدار في البيت لا يظلم أحدا، هل هذا مدح للجدار؟ يعني بس جدارك ما يظلم؟ لأن أصلا الجدار غير قابل للظلم، فإذا قيل الجدار لا يظلم هذا ليس مدحا للجدار. وإذا قيل الضعيف لا يظلم، هل هذا مدح له؟ هو عسى يسلم ضعيف لأنه غير قادر على الظلم. فالجدار لا يظلم هو غير قابل للظلم، والضعيف لا يظلم هو غير قادر على الظلم، والله لا يظلم أحدا لا لأنه غير قابل للظلم كالجدار، ولا لأنه غير قادر على الظلم كالضعيف، وإنما لا يظلم أحدا لكمال رحمته وعدله. النفي المحض ليس كمالا، وإنما لا بد من النفي من أن يتضمن كمال ضده. هذا الظلم، عطنا مثال آخر. لا تأخذه سنة ولا نوم، نفى أن ينام أو يأخذه النوم أو السنة مقدمات النوم النعاس. ربنا جل وعلا يقول عن نفسه لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته. وإلى ما الفائدة؟ المريض لا ينام. هاي دكتور ما يجيك واحد في العيادة والله صار لي يومين ما أنام، يعني هذا كويس أو مش كويس؟ مش كويس، لأنه غير قادر على النوم أصلا. حصل هو مسكين جاي الطبيب يريد إيش؟ أن ينام. لكن ربنا جل وعلا لما قال لا تأخذه سنة ولا نوم، ليس لأنه غير قادر على النوم ولا لأنه غير قابل للنوم، وإنما لكمال حياته وقيوميته، فلذلك لا تأخذه سنة ولا نوم. مثال ثالث، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. الله لا يعجزه شيء لكمال العجز. من أين يأتي العجز؟ إما نقص في العلم أو نقص في القدرة، صح؟ يعني لو أنت ذهبت الآن لمكان ما تعرف الطريق تتعب، صح؟ تعجز أنك تصل لأنك ما تعرف، أو تعجز أن تصل لأن غير قادر، عارف الطريق لكن تعبان ما تقدر. فالعجز ناشئ إما عن نقص في العلم أو نقص في القدرة. فلما نفى الله عن نفسه العجز، فالله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. لما؟ لكمال علمه وكمال قدرته. طيب الآن أريد مثال للنفي. احنا قلنا الظلم، وقلنا لا تأخذ سنة ولا نوم، وقلنا لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء، وبعد ليس كمثله شيء. الله ما له مثيل لكمال جميع صفاته، لأنه كامل في جميع الصفات، فما في مثيل له سبحانه وتعالى، لا في سمعه ولا في بصره ولا في علمه ولا في قدرته ولا في وحدانيته، ليس كمثله شيء. فنفى، نفى جل وعلا المثيل لكماله، لكمال جميع صفاته سبحانه وتعالى. فصارت القاعدة الآن، إذا نفى الله عن نفسه نفيا فإنه ليس نفيا محضا، وإنما هو نفي متضمن إثبات كمال ضد الصفة التي نفاها. فهنا قال جل وعلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. احسب انت كم خبر الآن. الخبر الأول لا إله إلا الله، ثاني حي، ثالث قيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. طيب هذا كم؟ واحد ولا اثنين؟ هذان اثنان، صار كم 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 خبر؟ لا خمسة. شوف، لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذ سنة ولا تأخذ وإيش؟ ولا يأخذ نوم، صح؟ هذه خمسة. لا تأخذه سنة ولا نوم، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ له ما في السماوات وما في الأرض، جزاك الله خيرا، له ما في السماوات وما في الأرض. لما قدم الجار والمجرور له ليفيد الحصر، له لا لغيره، له ما في السماوات والأرض خلقا وملكا وتدبيرا، فكل ما في السماوات وفي الأرض لله عز وجل، هو خالقه وهو مالكه وهو مدبره سبحانه وتعالى. وهذا معنى الربوبية، أي أنه جل وعلا خلق كل شيء فقدره تقديرا. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. فخلق العباد وخلق أفعال العباد ولا لا؟ هل خلق العباد ولم يخلق أفعالهم، أو خلق العباد وخلق أفعال العباد؟ أجيبوا بارك الله فيكم. هل خلق العباد ولم يخلق أفعالهم، أو خلق العباد وخلق أفعالهم؟ خايفين؟ حتى لو تجيبوا خطأ أجيبوا. وأفعالهم؟ نعم يا أخوان، لو لم يخلق أفعالهم للزم ذاك أن يكون في خالق غير الله خلق الأفعال. لا، والله يقول الله خالق كل شيء، ما من مخلوق إلا والله خالقه، والعباد مخلوقون وأفعالهم مخلوقة. من خلق العباد؟ الله جل وعلا. من خلق أفعال العباد؟ الله جل وعلا. وذاك الله يقول والله خلقكم وما تعملون، يعني والله خلقكم وعملكم إذا كانت ما مصدرية، وإن كانت موصولة يعني والله خلقكم والذي تعملونه. فخلق الله العباد وخلق الله جل وعلا أفعال العباد. العباد يفعلون بماذا؟ بإرادة وقدرة. هذا الآن الماء أمامي، أنا مخلوق صح ولا لا؟ مخلوق، أريد أن أفعل فعلا وهو أن أرفع هذا الماء، أقول بسم الله وأشرب. كيف يتم هذا الفعل؟ بإرادة أريد أن أشرب، وقدرة على الشرب. لو كنت صائم ما أريد أشرب ما شربت، لو كنت أريد أن أشرب لكن ما عندي قدرة أني أشرب ما استطعت. بما استطعت لأن أنا أشرب؟ بالإرادة والقدرة صح؟ أريد أن أشرب وأقدر على أن أشرب شربت ولا لا؟ صح؟ واضح ولا واضح؟ أريد وأقدر بالإرادة والقدرة أفعل، فأريد أن أشرب عندي قدرة بسم الله شربت صح؟ السؤال سؤال سهل جدا، من خلق في إرادة وقدرة بهما أفعل؟ من؟ الله عز وجل خالق الإرادات وخالق القدرات، والمخلوق يفعل بماذا؟ بإرادة وقدرة. فلما خلق الله في إرادة وقدرة بهما استطعت أن أفعل، إذن الله خلق الإنسان وخلق فعله، لأن خلق فيه ماذا؟ إرادة وخلق قدرة بهما يفعل، فنقول الله خلق العباد وخلق أفعالهم. خلق الله العباد وخلق أفعالهم لأنهم يفعلون بإرادات وقدرات الله خلقها فيهم. والله خلقكم وما تعملون، هذا اعتقاد أهل السنة الذي دل على الكتاب والسنة، لأن الله خالق كل شيء، فيدخل في ذاك ماذا وماذا؟ العباد وأفعال العباد. جاءت فرق ضالة فقالوا لا، العبد يخلق فعل نفسه، العبد مخلوق صح، لكن أفعال العباد مخلوقة للعباد. يا سلام، أنت تفعل وتخلق أفعالك، وأنا أفعل وأخلق أفعالي، وهو يفعل ويخلق أفعاله، كم خالق فيه الآن؟ ها، يعني كل واحد خالق. إذا كان العبد يخلق أفعال نفسه صار الخالقون كثير جدا، كل واحد يخلق أفعال نفسه، مع أن الله يقول في كتابه الله خالق كل شيء، خلق كل شيء قدره تقديرا. فما من هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو. فالله خلق العباد وخلق أفعالهم. طيب أفعالنا زينة وشينة، طيبة وخبيثة، طاعات ومعاصي. فأشكل على القدرية أن يكون الله خلق الأفعال ومن الأفعال ما لا يحبه الله، في معاصي، في فجور، في خمور، في ظلم، في قتل بغير حق، وانت تقول الله خلقنا وخلق أفعالنا، ما في أفعالنا شيء ما هو طيب. فاستشكلوا أن يكون الله خالق كل شيء وفي الأشياء المخلوقة ما لا يرضيه ولا يحبه بل ويسخطه، فما المخرج من هذا؟ هل المخرج من هذا أن نقول الله لم يخلق أفعال العباد؟ هل المخرج من هذا أن نقول الله عز وجل خلق العباد والعباد يخلقون أفعالهم؟ هذا باطل. الخالق الله عز وجل خلق العباد وخلق أفعالهم، والله يقول في كتاب والله خلقكم وما تعملون. لكن الآن خلقني الله عز وجل وخلق فيه إرادة وقدرة، فاستطعت أن أشرب الماء بسم الله صح؟ من شرب الماء؟ العبد ولا الخالق؟ ها؟ العبد هو الذي شرب الماء. فالفعل ينسب إلى من فعله باعتبار هو الذي باشره، والخلق ينسب إلى الخالق باعتبار هو الذي خلقه. فلا يقال العبد الله هو الذي شرب الماء، وإنما العبد هو الذي شرب الماء. لكن العبد هو الذي خلق شرب الماء؟ لا، العبد مخلوق هو وأفعاله مخلوقة. وذاك لو سألنا سؤال للتنشيط، الحين أنا أشرب ماء صح؟ طيب ربنا جل وعلا يأكل ويشرب أو لا يأكل ولا يشرب أو الله أعلم؟ ها، من اللي قال الله أعلم؟ فايز، ما اسمك؟ ليش ما قلت الله أعلم؟ تدري ما اسمك؟ اسمك ما اسمك؟ اسمك فايز، اسمك عبد الرحمن، الله أعلم. ما الإجابة؟ ها، ليش ما قلت الله أعلم؟ لك تعرف ان اسمك فايز صح؟ فقولك الله أعلم، ما تعلم ان الله يشرب ويأكل أو الله أو سبحان الله، يمكن يأكل ويشرب وسبحان الله يمكن لا يأكل ولا يشرب. هذا معنى جوابك ترى. أعيد السؤال عليك من جديد، يمكن تحب تراجع نفسك. الله لا يأكل ولا يشرب، الله يأكل ويشرب، الله أعلم، يعني احتمال واحتمال. ها، ايش رأيكم بكلام فايز؟ ولا يأكل ويشرب أكيد يعني، ها فيها ها. لا يعني انا اعيد عليك السؤال وانت اختار وتركد. ها زين، ما اسمك؟ حمود. ما قلت الله اعلم، ها تعرف ان اسمك حمود. الان السؤال، الله ياكل ويشرب، الله لا ياكل ولا يشرب، الله اعلم.
الله لا ياكل
ولا يشرب. طيب صار عندنا الان اجابتان، اجابه الله اعلم يعني يمكن ياكل ويشرب، لا ياكل ولا يشرب، متأكد ولا يمكن؟ متأكد. دكتور، إجابة موافق يا محمود؟ إجابة ثالثة، ها؟ ليس كمثل شيء صح، لكن يأكل ويشرب أو لا يأكل، يعني يأكل ويشرب بس مو مثلنا، ولا لا يأكل ولا يشرب، ولا الله أعلم.
الله أعلم،
الله أعلم يعني يمكن، ها يمكن يأكل ويشرب صح. ها، سؤال للتنشيط حمود، خليك ثابت. نعم. ترى جوابك صح. ها حمود، الله يأكل ويشرب. طيب أنا السؤال أسهل من هذا، أنت تأكل وتشرب؟ ها، هم بعد ما تعرف الجواب بعد تأكل وتشربون. طيب ما حالكم لو لم تأكلوا ولم تشربوا؟
تموت.
طيب حلو، فايز تأكل وتشرب حضرتك؟ وإذا ما كنت شربت تموت. طيب ربنا إذا ما أكل وشرب؟ يعني يمكن. ها طيب أسألك سؤال، الله عز وجل يموت أو لا يموت أو الله أعلم؟ لا يموت. إذن الله عز وجل هل بحاجة للطعام والشراب؟ الله ليس بحاجة لا لطعام ولا شراب ولا لزوجة ولا إلى ولد ولا إلى سماوات ولا إلى أرض ولا إلى عرش ولا إلى كرسي. الله غني، لا يجوز لك أن تتردد وتقول الله أعلم يأكل ويشرب. لا يا عبد الله، الله ليس بحاجة لا إلى طعام ولا إلى شراب ولا إلى زواج ولا إلى ولد ولا إلى عباد ولا إلى أي شيء من مخلوقات، هو الغني. ولذلك النصارى يعبدون عيسى ابن مريم وأمه صح؟ ماذا قال الله عز وجل؟ قال ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام لو ما كلوا ماتوا، محتاجين الطعام. فلما عاب الله على النصارى عبادتهم لعيسى بن مريم وأمه عليها السلام، عيسى بن مريم عليه السلام وأمه عليها السلام، لأنهم يأكلان الطعام دل على أنه ها لا يأكل الطعام. يا فايز يا فايز يا فايز، ربنا جل وعلا لا ينام ولا يأكل ولا يشرب ولا يموت ولا يتزوج ولا يحتاج إلى شيء مما يحتاج المخلوقات. إحنا ما أكلنا متنا هلكنا، إذا ما شربنا عطشنا، إذا ما تزوجنا، إذا ربنا جل وعلا الغني. لازم تجزم بأن الله ليس كمثله شيء. ولذلك من أسماء الصمد ومن معانيه الذي لا جوف له. انت لو ما عندك بطن هلكت، ذاك ربنا لا جوف له، ما يحتاج الى شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى. الان اسالكم من جديد، شيك عليكم سبحان الله بعد يمكن نعسانين، الله ياكل ويشرب او لا ياكل ولا يشرب او الله اعلم ها لا ياكل ولا يشرب؟ طيب هل الله اتخذ صاحبه او ولدا؟ لا، ما اتخذ صاحبه ولا ولدا، الله ليس كمثله شيء. فلذلك لما قال الله عن نفسه لم يلد ولم يولد لكمال وحدانيته، فلا ينفي عن نفسه نفيا الا وهو متضمن كمال ضده. إذن ربنا هو الذي خلق فينا إرادات وقدرات بهما نفعل، فالله خلقنا وخلق أفعالنا، لكن الأفعال نحن التي نباشرها، فنحن الذين نأكل ونشرب ونتزوج ونصلي ونطيع ونعصي، فتنسب الأعمال إلى من باشرها لأنه الذي قام بها، وتنسب المخلوقات إلى خالقها لأنه الذي خلقها، فلا منافاة بين أن نقول الله خلقنا وخلق أفعالنا، وبين أن نقول المخلوقون يفعلون ويحاسبون على أفعالهم، إن كانت خيرا فخير وإن كانت شرا فشر. واضح؟ أما أن يقال العبد يخلق فعل نفسه، كم خالق طلع؟ ولذا قيل عن القدرية مجوس هذه الأمة، لأن المجوس يقول الخير يخلق خلق، أو النور يخلق الخير والظلمة تخلق الشر، فأثبتوا لهذا العالم خالقين اثنين، النور والظلمة. وأما المسلمون وأما أهل السنة فيكون الله خالق كل شيء، حتى أنه خلق العبادة وخلق أفعالهم، والله يقول والله خلقكم وما تعملون. الله خالق كل شيء، له ما في السماوات وما في الأرض، خلقا وملكا وتدبيرا، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ايش هذا الاسلوب؟ من ذا الذي يشفع عنه؟ من ذا؟ ايش الاسلوب هذا يا اخوان؟ استكار؟ من؟ من؟
تعجب ولا استفهام؟
استفهام؟ من؟ صح؟ من؟ استفهام؟ من ذا الذي؟ ذا اسم اشارة، من هذا؟ معناه من هذا الذي يشفع عنده الا باذنه؟ الجواب ها؟ لا أحد، ما في أحد والله، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد البشر ما يشفع إلا بعد إذن الله عز وجل، ما يشفع إلا أن يسجد لله ويسبح لله ويفتح الله عليه من المحامد ما لا يحسنه في الدنيا، حتى يأذن الله له يقول ارفع رأسك سل تعطى اشفع تشفع، ما في أحد، لا ملائكة مقربون لا أنبياء مرسلون لا أولياء صالحون، لا يمكن لأحد، لا الشهداء ولا الصالحون ولا المقربون، ما في أحد. طيب احنا قلنا أن هذا استفهام، من ذا الذي، والمراد من هذا الاستفهام معناه النفي، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني لا أحد. طيب لماذا النفي لابد أن يدل على ماذا؟ على إثبات كمال ضده، لكمال سلطانه، لكمال سيطرته، فلذلك ما في أحد يشفع بين يديه إلا بإذنه سبحانه وتعالى. والشفاعة معناها التوسط للغير، تعال اشفع لي يعني توسط لي، والتوسط هذا إما لجلب نفع أو لدفع ضر، إما يقولك يا أخي مش هذا ولدنا أو تقول يا أخي سامحه علشان، صح؟ فالشفاعة معناها التوسط للغير لجلب نفع أو دفع ضر، ما في أحد يشفع لأحد إلا بعد إذن الله ورضاه، هذان شرطان عظيمان للشفاعة، وقد ضلت أقوام أمم يعبدون الأصنام أو الأوثان أو الأولياء ويقولون ماذا حجتهم؟ لما هؤلاء شفعاؤنا عند الله؟ ربنا جل وعلا يقول قل لله الشفاعة جميعا، الله عز وجل قادر أن يغفر لمن يشاء من غير شفاعة، لكن يريد أن يكرم الشافع فاختار من عباده شفعاء، أعطاهم كرامة أنه يشفعون، فيأذن الله عز وجل أن يطلبوا نفعا أو دفع ضر عن أحد ما. لكن هذا ما في أحد يأتي هكذا ويشفع إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، بعد إذنه سبحانه وتعالى وبعد رضاه للشافع والمشفوع له، حينئذ تتم الشفاعة. فلكمال سلطانه وسيطرته جل وعلا لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه جل وعلا. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ الحين له ما في السماوات والأرض، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعني ما مضى أو ما سيأتي، ما مضى خلفهم ولا ما سيأتي. تصور يقول لك إيش ما خلفهم، يعني ما سيأتي. ممكن يا أخي وراك حساب، وراك حساب يعني إيش؟ يعني قدامك، صح ولا صح؟ وراك يعني قدامك. شوف سبحان الله، ها. فالله عز وجل من كمال علمه، وهذه الصفة وصف الله بها نفسه في مواضع كثيرة، أنه جل وعلا بكل شيء عليم، وأنه جل وعلا اللطيف الخبير، وأنه جل وعلا عالم الغيب والشهادة، وأنه جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأنه جل وعلا يعلم السر وأخفى، وأنه جل وعلا يعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، وأنه جل وعلا عالم الغيب والشهادة. هذه الصفة من آمن بها واستحضرها يكون مستقيما على الصراط المستقيم. لكن نغفل، لو أن أحدنا يعلم، يستحضر أن الله يعلمه، أن الله يراه حين يقوم، أن الله لا تخفى عليه خافية، أن الله يعلم، أن الله عليم بذات الصدور، لاستقام على أمر الله عز وجل. نحن لا نكفر بذاك، لكن نغفل ونضعف. وذاك الذي يعلم بأن في كاميرا مراقبة، هاي خفف السرعة ولا لا؟ صح. الله عز وجل لا تخفى عليه خافية. فلذلك هذا الوصف العظيم كرره الله في كتابه في مواضع كثيرة جدا جدا، أنه الخبير اللطيف العليم علام عالم الغيب والشهادة، لا تخفى عليه خافية، عليم بذات الصدور. اعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. فقال جل وعلا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعني يعلم الماضي والمستقبل، يعلم الحاضر، ما بين أيديهم يعني الحاضر الآن يعلمه، وما خلفهم يعني ما خلفوه أو ما سيأتي. والله عز وجل من كمال علمه أنه يعلم ما كان، ويعلم ما يكون، ويعلم ما سيكون، ويعلم ما لا يكون. وما لا يكون يعلم الله، لو كان كيف يكون. يعلم ما كان، يعلم يعني ما مضى منذ قبل لحظة إلى أول ما خلق الخلق، كله يعلمه الله عز وجل. موسى عليه السلام أرسله الله إلى فرعون، فدعاه إلى الله. فرعون يعني جايني يعني، وبس أنا يعني، يعني أمم مضت كثيرة. فماذا قال فرعون؟ قال فما بال القرون الأولى، أمم ناس ماتت وراحت وصارت رميما واختلطت عظامهم في الأرض، ما فما بال القرون الأولى. قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. يعلم كل ما كان على سبيل التفصيل، لا تخفى عليه خافية. هذا الذي نغفل عنه. كثير من الناس ما يدري، راحت اللي أيام الشباب، واللي أول، واللي كنا، واللي راح، واللي أكله بغير بالباطل، واللي نظر إليه، واللي سمع، واللي تكلم به، واللي راح. كم مرة تكلمنا، كم مرة نظرنا، كم مرة أكلنا، كم مرة سافرنا، كم مرة فعلنا، كم مرة راحت. لا، علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقول يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وكل صغير وكبير مستطر، لا تخفى على الله خافية، لا يضل ربي يعني ما يخطئ ولا ينسى، ما يذهل عنه شيء كان يعرفه بعدين. كم رقم فلان؟ نسيته. مش اسم فلان؟ والله نسيته. أبو إيش حضرتك؟ والله نسيت. ربنا جل وعلا لا يخطئ ولا ينسى. لماذا لا يضل ربي ولا ينسى؟ هذا نفي. لماذا؟ لكمالي. احنا مو قلنا القاعدة ان ما في نفي محض. ها، لماذا ربنا لا يضل ولا ينسى؟ كمال علمه، مش متعلق بالعلم صح؟ لكمال علمه لا يضل ربي ولا ينسى. ويعلم ما يكون، هذا عرفنا يعلم ما كان، يعلم ما يكون. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع، ولا خمسة إلا هو سادس، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عمل يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. ربنا جل وعلا ما من حاجة الآن تحصل في هذا اللحظة إلا ويعلمها، ويعلم ما سيكون في المستقبل. أنزل الله عز وجل قوله سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، سيقول السفهاء. فما لبثوا قليلا إلا وجاء السفهاء من اليهود، ما ولاهم عن قبلتهم التي ها قال إنهم سيقولون، ففعلا جاءوا وقالوا. سيقول الأعراب، سيقول المخلفون الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بأفواههم ما ليس، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. وجاء الأعراب ويقولون غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، وصار كما قال الله عز وجل. مما يدل على ماذا؟ على أن الله يعلم ما سيكون، ويعلم الله ما لا يكون. الشيء الذي لن يتحقق الله يعلمه. ما لا يكون، لن يكون إله مع الله آخر. طيب النتيجة لو كان لفسدته، الله يعلم. لن يعود الكفار إلى الدنيا بعد أن مات وقامت القيامة. طيب ولو عادوا ها لردوا ها إلى ما نهوا عنه، فالله يعلم أنهم لن يفعلوا، ولو ردوا لعادوا. فالله عز وجل يعلم ما لا يكون، ويعلم ما لا يكون لو كان كيف يكون. باختصار إن الله بكل شيء عليم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. بالمقابل ما في أحد يحيط بالله علما ولا بعلم الله علما، حتى الملائكة الكرام البررة قال الله عنهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم العلم إلا قليلا. ولو تتبعنا أمر الرسل في كتاب الله عز وجل لوجدنا ما من نبي إلا وهو لا يعلم الغيب صراحة. من نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم أمر الله نوح والرسل، وأمر محمد صلى الله عليه وسلم آخر الرسل أن يقول كل منهم ولا أعلم الغيب. فالنقص في بني آدم والنقص في الملائكة وفي الإنس وفي الجن، حتى الجن مات سليمان عليه السلام وهم ماشيين في أمره يظنون أنه ما زال حيا، ما يعلمون الغيب. فالله عز وجل بكل شيء عليم، والخلق لا يعلمون من علمه إلا ما شاء أن يعلمهم سبحانه وتعالى. فهذا يدل على سعة علم الله عز وجل وعلى قصور غيره، مهما بلغ فهو قاصر. فلذلك آدم عليه السلام ما يعلم الغيب ولا لا، لما أكل من الشجرة. وموسى عليه السلام لا يعلم الغيب، ذاك لما وكز الرجل وقتله. ويعقوب عليه السلام ما يعلم الغيب، لذلك حزن على ابنه حتى بيضت عيناه من الحزن وهو كظيم. ويوسف عليه السلام ما يعلم غيب أنه سيخرج من غيابة الجب ليكون أمينا على خزائن الأرض. ومحمد صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، مكث 50 ليلة لا يعلم حقيقة ما قيل في عائشة رضي الله عنها حتى نزلت براءتها من الله عز وجل، حتى قال لعائشة: يا عائشة، إن العبد إذا أذنب ذنبا فاستغفر الله وجد الله توابا رحيما، عملتي ولا ما عملتي؟ ما يعلم، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل، عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحدا. ما نعلم إلا ما علمنا جل وعلا، هو بكل شيء عليم، وخلقه لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض، الكرسي مخلوق من مخلوقات الله وهو مخلوق عظيم. وسع السماوات والأرض، قال ابن عباس: هو موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع والأرضين السبع إلى الكرسي إلا كحلقة بأرض فلات، ولا السماوات هذه ولا شيء عند الكرسي، كأن الكرسي صحراء والسماوات السبع والأرضين السبع كان حلقة في أرض فلات، 100 فلس في صحراء، يعني أكبر منها بكم نسبتها؟ ها، شوف هذا الكرسي. وإلا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلات على تلك الحلقة. والعرش أعظم وأعظم وأعظم، والله عز وجل أكبر من كل شيء، أكبر من السماوات والأرض والكرسي والعرش، الله جل وعلا أكبر كبيرا. فالمخلوقات العظيمة تدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، وما من مخلوق عظيم أو كبير أو عليم أو قدير إلا والله عز وجل أعظم وأكبر وأقدر، وما من مخلوق جميل إلا والله أجمل. من أعطى الجمال؟ من أعطى الجمال الجميلين؟ من؟ الله عز وجل هو أجمل، هو أقوى، هو أعظم، هو أكبر. فقال جل وعلا: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله ولا يعجزه ولا يكلفه أن يحفظ السماوات والأرض. لماذا لا؟ وقلنا النفي لابد له من إيش؟ ها؟ لماذا الله عز وجل لا يؤوده حفظ السماوات والأرض؟ يعني لا يثقله ولا يعجزه ولا يكرسه ولا يكلفه شيء. لماذا؟ لكمال علمه وقدرته. العجز يأتي من أين؟ إما نقص في العلم أو في القدرة. أما الله عز وجل لكمال علمه وقدرته لا يعجزه شيء. ختم الآية الله بقوله: وهو العلي العظيم. العلي العظيم. نعود قليلا وإن كنت أطلت عليكم، قلنا بدأ الآية بقوله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. كل أسماء الله وصفه تعود إلى ماذا؟ إلى الحي والقيوم، فلأنه حي تصف بصفات الكمال والجلال، وقيوم في جميع صفاته لا أحد يمده بشيء، بل هو القائم بنفسه. فختم الآية باسمين عظيمين تعود كل أسماء الله عز وجل إليهما، فهو العلي. فأي صفة هو علي؟ فأي صفة؟ ها، في جميع صفاته هو علي فيها سبحانه وتعالى. وهو العظيم، فأي صفة من صفات عظيم؟ ها، في جميع صفاته جل وعلا عظيم، فهو علي في جميع صفاته وهو عظيم في جميع صفاته. فبدأ الآية باسمين ترجع جميع صفات الله إليهما الحي القيوم، وختم الآية باسمين ترجع جميع صفات الله عز وجل إليهما، فهو علي في جميع صفاته وهو العظيم في جميع صفاته. أختم وأقول: الله جل وعلا العلي، وله العلو المطلق. إيش معنى المطلق؟ يعني ها، يعني الكامل. ومن علوه المطلق أن يقال الله عز وجل علي بذاته وبصفاته وبقهره لجميع مخلوقاته. لا تقول الله علي بصفاته دون ذاته، ولا بذاته دون صفاته، ولا بقهره دون ذاته، ولا بقهره دون صفاته، لأن له الكمال المطلق. فهو العلي بذاته، وهو العلي بصفاته، وهو العلي بقهره لجميع مخلوقاته. فذاك يقال ماذا؟ علو الذات وعلو الصفات وعلو القهر لجميع المخلوقات. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.